Café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
قصص على الهواء، غادة الخليل.
قصة اليوم بعنوان الحيرة لعبد الله محمد الأمين من السعودية. تبدأ القصة بقوام نحيل رشيق يتقافز هنا وهناك، وابتسامة تملأ الأرجاء، وأناقة بسيطة في كل شيء، في الكلمات والكتابات والاهتمامات وربما الملابس. تغزل الصوف، تحيكه، لكنها في الحقيقة تفعل شيئا آخر تدركه هي ولا يدركه الآخرون. أدركته جيدا حين قررت أن تبيع دماها التي تصنعها. أدركت في تلك اللحظة أنها كانت تصنع أشخاصا جددا في حياتها، توليهم اهتمامها وتطمئن لأنهم لن يؤذوها، يستمعون إلى بوحها دون أن يفشوه ودون أن يعيروها أو يتخذوا من نقاط ضعفها ثغرات يحصلون بها على ما يريدون. أدركت في تلك اللحظة أنها حين تبيع الدمى بأنها تصنع أحداث فراق جديدة في حياتها، أحداث ألم تراكمها فوق آلامها. يزداد إدراكها لتلك الحقيقة حين تلبث بعض الدمى لبعض أيام، فتنال أسماء وتحتل مكانا من الأسرة.
هذا يوسف،
يصلح أن يكون أخا ويماثله تماما آخر، لكنه لا يمكن أن ينال نفس الاسم، تسميه
جوزيف،
يوسف بلغة أخرى وأخ إضافي، حيث عائلة الدمى تلك لا تحدها حدود في التسمية، كل شيء متاح، وحدها من تختار لهم الأسماء، لا شريك يعارض في انتقاء الاسم ولا جد لهم يسمون عليه عنوة. حين تصنع توأما تشعر بغصة وهي تجهز أحدهما للرحيل إلى المشتري الجديد، تشعر بضيق النفس فتترك بعض الثقوب في صندوق الشحن ليصل إليه الهواء، وتترك معه رسالة استعطاف لعميلها:
اعتني به فهو يستحق.
تتساءل ما إذا كانت شخصياتها تلك التي تحيكها تستحق أكثر من أن تكون لعبة في يد طفل أو زينة في إحدى زوايا الغرف، لكنها تجد مكانها في الأحضان، لذا قررت أن تجعلها أكبر بعض الشيء. ينتقل تساؤلها إلى تقمص شخصية جوزيف لتفكر بتفكيره:
هل افتقد أخاه يوسف حين بيع؟ وهل سيشعر بحنين له؟
تمنت لو أعجب العميل بمنتجها وعاد ليطلب قطعة أخرى ليبقى الاثنان في بيت واحد. اتقد تفكيرها حين استيقظت من النوم وعادت إلى الغرفة فرأت دميتيها في مكانها. تذكرت براعتها في الحياكة وأنها أنتجت دميتين متماثلتين تماما، لتتساءل في حيرة:
هل الذي بعته هو يوسف أم جوزيف؟ لماذا أعاني؟
التساؤل الذي يصاحبها ويطاردها ويجاور كل أفكارها ويحاور كل معتقداتها. تبدو شامخة في كل مرة وتكون كذلك حقا في بعض المواطن، لكنها تشعر بالوهن والضعف في أحيان كثيرة، تشعر به في داخلها وفي لحظات خلوتها، لا يظهر أمام الآخرين حتى الدمى. تحكي معاناتها لدماها بنبرة متجلدة صابرة، وإذا غلبتها العبرة غلظت صوتها لتستمر في تمثيل دور القوة الذي تتقن تمثيله. تمر على سؤالها كل فصول المشاعر المصاحبة لأي فكرة تجول في خاطر إنسان، فيأتي ذلك السؤال في قالب سخط تام، تارة يصوغه استفهام متعقل يفتش عن إجابات منطقية حقيقية بحثا عن خلل تصلحه أو مشكلة تحلها أو عيب تقومه أو حتى علاقة تقطعها. في بعض الأحيان ينادي داخلها بهذا السؤال ومعه إجابة حزينة، تارة إجابة تلقي باللوم عليها، وحينا بإجابة تجعل السبب في المال والحال. يأتي عقلها بالإجابة مع السؤال، وأحيانا بالإجابة قبل السؤال:
أنت لذلك تعانين.
في سبيل فهمه والحوار معه قررت عمل دمية لعقلها، اختارت أن تجعل له عينين لتنظر إليهما أثناء الحديث إليه. احتارت في لون العينين، غيرت اللون كثيرا، صنعت وأتلفت الكثير من الدمى، وعرفت لماذا تعاني. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان الحيرة لعبدالله محمد الأمين من السعودية. ينضم إلينا من مصر الروائي المصري الطبيب الدكتور محمد المنسي قنديل. مرحبا بك دكتور، تفضل الكلام لحضرتك.
أهلا وسهلا. دي قصة مدهشة، اللي هو الوحدة والخوف من الآخرين واعتزالهم والاستغناء عنهم بأشياء أخرى. الأديب الكبير كافكا، وهو كان طبعا من الناس المتشائمين جدا يعني، كان بيقول إن أنا كل ما أفتح الباب بلاقي قدام البشر فأغلقه من جديد. وهو في كفة حل المسألة دي إنه اعتزل المدينة اللي كان بيعيش فيها وراح سكن في قلعة مهجورة وسط الغابة السوداء في شمال التشيك عشان ما يشوفش بشر وعشان يبقى لوحده مع نفسه، وكان في نهايته. القصة دي بتحكي موقف مشابه له، موقف إنسان أو إنسانة هجرت البشر، مش عايزة تتعامل معهم أو تتكلم معهم، فأزمنت إن هي تصنع الدمى، دمى من القماش، وبتقوم بها بكل المراحل، بتجيب القماش بتنسجه بتصبغه وتصنع منه دمى، وبتبعث من داخلها الحياة في هذه الدمى، تكلمها وتراقبها وتطلق عليها أسماء كما لو أنها بشر. ولأن هي محتاجة للمال فما بتصرح بشكل كبير، بتضطر تبيع جزء من هذه الدمى للآخرين، وعارفة أن الآخرين مش هيعملوهم بنفس الاحترام أو الحياة اللي هي بتشوفها فيهم، فأحيانا بتضطر تعمل من كل دمى دمية أخرى تشبهها، توأم ليها، توأم تحتفظ به وتوأم تبيعه، ولكنه لا تكف في طول الوقت على الحزن لفقدان هذه الدمى وتتعامل معاها وتشكو إليها همومه. قصة غريبة جدا، وبتفكرنا برضو بموقف كافكا من البشر اللي كان بيعتزلهم ويفضل الصمت والهدوء في الغابة السوداء عن إنه يتعامل معهم كل يوم.
دكتور محمد، طبعا هذه القصة وهذه الدمى، يعني لما تحدث عن دمى أنا بحس أنه كأننا نتحدث عن زمن آخر، لأننا نعيش التطور التكنولوجي، نشعر أنه الدمية ما عاد إلى وجود. وأساسا إذا بتهدي طفلك اليوم أو حفيدك دمية بينظر لك أنه شو عم تعطيني، فحسيت أنه كمان ما زلنا نعيش في زمن كان فيه أكثر ارتباط بالآخر.
هو طبعا الدمى أصبحت تصنع الآن على نطاق واسع وبكل الأشكال والألوان، ولكن الدمى المصنوعة باليد دي لسه ما زال لها احترامها ولسه ما زال لها شغف الناس بيها. مهما جبت دمى مصنوعة، الدمى باليد دي بيبقى لها مكانة خاصة والطفل بيرتبط بيها بشكل أو بآخر. هي بتعمل عمل إنساني، مش بتصنع شيء، هي بتصنع عالم، عالم حواليها، عالم من الدمى، بتطلق عليهم أسماء وأشكال وبتراقب تصرفاتهم. يعني حتى بتقول إنها لما بتحط دمية داخل صندوق بتضطر تخرق أو تعمل ثغرات في الصندوق عشان الدمية تتنفس، يعني هي فاكرة إنها كده دمية حية مش مجرد لعبة أو لا، إنما تشخيص للواقع اللي هي هجرته، واقع بديل عن الواقع، عن الإنسان الأحياء اللي أذوها كتير واللي ما لقتش راحة معاهم. إنما الدمى لا تؤذيها، إنما تؤنس وحدتها وتعيش معها في صمت تام من غير ما تجرحها تمام. ودي أعراض اللي هو الناس الانعزاليين اللي كل شيء في الحياة بيصبهم، أي صوت، أي معاملة أي كلمة بتؤذي شعورهم، فبالتالي بتاخد الدمى لأنها مخلوقات محايدة لا تتكلم ولا تناقش.
تمثل الشخص أو تمثل الصديق الدمية التي بإمكانها أن تنفس معه عما بدواخلها، فينا نقول عن ألامها عن أوجاعها كما ذكرت حضرتك. هل في كمان اصطناع القوة، يعني التكابر على الألم من خلال هذه الدمى؟ يعني يمكن بتحس أنه الإنسان بيأذي بينما هون الدمية لن تؤذيها.
دي نظرة جيدة للقصة، والحقيقة القصص الجيدة بتتحمل أكثر من تفسير وبتخضع لأكثر من معنى، وده أحد المعاني اللي فيها. إحنا بنتذكر بيج مليون المثال اللي نحت تمثال فتاة اسمها جلاتا وارتبط بيها وعاش فيها بعيد عن العالم، دي فيها نفس الحكاية. هو كان نحات بينحت في الصخر، هي هنا بتعمل في القماش وبتزين عالمها الخالي من المعنى بمعاني مصطنعة هي بتعملها وبتتحدث إليها.
هون دكتور محمد عندي كمان سؤال لو سمحت لفتني، هو إنه الأسماء اللي اخترتها، يعني في جملة بتقول بكل أحوال أنا اخترت هذا الاسم، لا شريك يعارض في انتقاء الاسم، لا جد لهم يسمون عليه عنوة، وهيدا هيدا من التقاليد مجتمعاتنا العربية إنه الأحفاد لازم يكونوا على اسم الجد والجدة، فأنا لفتني هذا الموضوع.
دي إشارة إلى عالمها الذي هجرته، إزاي إن هي كان ممنوع عليها المشاركة في الرأي، حتى الأسماء بتفرض عليها من الخارج. ما هي برضو القصة الظاهرة اللي هي بتصنع الدمى، والقصة المضمرة اللي هي العالم التي هربت منه فبتشير إليه إشارات، فبنعرف إنها اتخدعت من شخص، وبنعرف آخر إنها كانت مرغمة على اتباع التقاليد وعدم اختيار أي شيء يخصها، وبنعرف الآخر اللي هي حاجاتها الماسة للمال في وضعها الراهن. كل ده إشارات صغيرة جدا داخل القصة بتورينا حياة أخرى، الحياة اللي هربت منها واللي مش عارفة تتعامل معها.
لماذا أعاني؟ هذا السؤال الذي طرحته راوية هذه القصة أو بطلتها، لتكتشف بالنهاية أن العقل هو الذي تعاني منه. ما رأيك؟
هي عندها معاناة داخلية كبيرة قوي، بتعمل دمية لعقلها وتكلمه ولكنها لا تجد حلا، بتفضل أسيرة الوحدة وأسيرة الدمى التي تحيط بها.
طبعا هي بالختام بتقول، وهون بتترك للقارئ أن يحلل بعدما عرفت أنه العقل يتعبها وعرفت لماذا تعاني. إذن هل بعد ما عرفت مما تعاني سيكون هناك تصالح مع نفسها ومع ذاتها ومع محيطها؟ هذا سؤال نتركه للتحليل، ولكل واحد شو بيحب أنه يعمل ختام.
هي بتتركه لنا. بتتركه لنا، هل خلاص إنها قدرت تواجه عقلها وأفكارها الدفينة عشان تدور على السبب الأساسي لمعاناتها؟ فهي بتشركنا معها في النهاية عشان نفكر في كيفية الخلاص.
وهناك الحيرة، الحيرة دائما ما بين الواقع، ما بين الخيال، ما بين الدمية وما بين الإنسان. عبد الله محمد الأمين كاتب هذه القصة من السعودية، شكرا لدكتور محمد المنسي قنديل الذي أعطى ملاحظاته وأجاب على الأسئلة. تحياتنا لحضرتك وإلى اللقاء.
شكرا لك، إلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.